أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن الكلام في المسألة الأولى، الكلام في المسألة الأولى من المسألتين المتقدمتين، وهو فيما يرتبط بتحديد الحكم الشرعي الذي يحدد الموقف ما بين المشتري في المعاملة الفضولية والفضولي، أنه بالآخرة بعد أن رد الأصيل المعاملة الفضولية فيبقى هناك مشكلة فيما بين المشتري والفضولي. وقلنا المشكلة تبرز في أحد أمرين أو في الأمرين معا. الأمر الأول فيما يرتبط بالثمن الذي دفعه الفضول المشتري للفضولي، هذا هل له أن يسترجعه أو ليس له أن يسترجعه؟ الأمر الثاني فيما يرتبط بكل ما يغرمه المشتري لمن؟ للأصيل الذي رد المعاملة. فلو فرضنا أنه غرم له بعض الغرامات التي تقدم بأنه يغرمها، أيضا هل يرجع فيها المشتري على الفضول أم لا؟ فالكلام في هاتين المسألتين. لذلك الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا إذن يقع الكلام في هذا الشق من الباحث في هاتين المسألتين. ففي المسألة الأولى أنه هل يرجع عليه بالثمن أو لا يرجع عليه بالثمن، طبعا هذا فرضه سيد حسن فيما لو فرضنا أن الثمن قد دفعه المشتري للفضول. أما إذا كان لم يدفعه للفضول بعد كما مر معنا سابقا، تصبح القضية سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا فيما لو دفع المشتري الثمن في المعاملة الفضولية للفضولي فهل يسترجعه أم لا، أو لا يسترجعه؟ هنا المسألة أيضا في الحقيقة تشقق إلى شقين. الشق الأول من المسألة أن يكون المشتري يجهل بأن البائع فضوليا، وعليه إذن يجهل أنه فضولي، يعني يتعامل معه على أساس أنه مالك. هذا الشق الأول من المسألة. الشق الثاني سيأتي أن الفضولي، أن المشتري يعلم بأن البائع فضوليا ويبيع مال غيره، ومع ذلك أقدم على البيع، فهل يسترجع بالثمن أو لا يرجع؟ في الصورة الأولى للمسألة إذا كان المشتري يجهل بأن البائع الذي اشترى منه السلعة فضوليا، ومع ذلك أقدم على المعاملة وقد دفع الثمن للمشتري للفضولي، هنا لا شك ولا ريب بأنه ماذا؟ بأنه يرجع بماله وبالثمن على الفضولي، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثمن عينا موجودا أو أن يكون الثمن عينا ماذا؟ تالفا، قد تصرف فيه من؟ الفضول وهو البائع. لا إشكال في أنه ماذا؟ في أنه يرجع بكلا الحالتين. واضح لماذا يرجع؟ لأنه في الحقيقة المال ماله، والمال ماله، والناس مسلطون على أموالهم من ناحية. أما من ناحية أخرى فإذا حينما أقبضه الثمن أو سلمه الثمن، في الحقيقة إنما سلمه الثمن على أساس أنه مالك وبائع، وعلى أساس أنه مبادلة مال بمال. فإذا ظهر بأن البائع ليس مالكا وبناء عليه المعاملة فضولية، وباع الشخص ما لا يملك والأصيل رد، فعليه حينئذ لا يكون للفضولي البائع أي وجه شرعي في في تصرفه في الثمن، فالثمن لا زال على ملك مالكه، وعليه حينئذ لا وجه شرعي للتصرف فيه ولتملكه ولشبهة التملك. فمن هنا مقتضى الصناعة أنه لا إشكال ولا ريب، يسترجع الثمن إن كان موجودا، وإن لم يكن موجودا فيسترجع ثالثا فيطالب ببدله أو مثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا. يبقى الكلام في الضمن هنا تعرض إلى فرع في الحقيقة، أنه هو طرحه بشكل فيه نوع من التشويش، وهو أنه هل يفرق في ذلك، يعني في أن المشتري يرجع بالثمن على الفضول، بين أن يكون هو كمشتري يعترف بأنه مالك أو لا يعترف بأنه مالك، أو أنه تعامله على أساس أنه مالك في الحقيقة، طارة كان على أساس اليد وأخرى كان على أساس غير اليد، فدخل في مطلب يعني هو من ناحية في محله، ومن ناحية طرحه بهذه الكيفية لا داعي له بهذا الشكل، لم يعطيه حقه. يعني يقول أنه إذا كان المشتري يعترف بأن ملكية، حينما قلنا أنه يجهل بأنه فضولي، إذا كان يجهل بأنه فضولي إذن على أي أساس؟ يعني يعترف على أساس أنه مالك، أن هذه الملكية ما هو وجهها، ما هو سببها، ما كيف ثبتت عندك أيها المشتري حينما اشتريت منه، كيف ثبتت عندك ملكية من باعك؟ فيقول طارة تكون هذه الملكية في الحقيقة مردها ومرجعها على اليد من باب اليد أمارة الملكية، وطارة لا، على أساس أنها ثبتت بالبينة مثلا، جيد، وأخرى نطرح طرح الصورة الثالثة أنها ثبتت باليمين. إذن أدخلنا أين الشيخ هنا؟ أدخلنا في فرع فقهي، لو تداعى كل من الفضولي والأصيل في هذا المال، تداعيا وتنازعا، وكل يدعي لنقل، كل يدعي المال ماذا؟ لنفسه. من باع؟ قل مالي. الأصيل يقول لا مالي. إذن طبق القاعدة، من المدعي هنا؟ الأصيل، لأن قوله مخالف للظاهر، من؟ الأصيل، أو مخالف للأصل، الأصيل، واليد أمارة الملكية، فإذن هو الذي يدعي أن المال ماله الأصيل. فيقول إذا كانت ثبتت ملكيته على أساس بينة، ملكية من؟ ملكية الأصيل، على أساس أنها على أساس بينة، فعلى أساس بينة المدعي عليه البينة وأثبت الملكية على أساس البينة، فحينئذ لا شك ولا ريب، البينة حجة في مفادها وفي لوازمها أيضا. فكما أن البينة في المقام تثبت ملكية الأصيل للعين، فتثبت لوازمها وهو صحة ماذا؟ صحة البيع، على فرضنا أن البيع صحيح، وتثبت فساد البيع على فرض أن العين ماذا؟ بناء على البينة أن العين للأصيل وقد رد الأصيل البيع، فإذا البيع ماذا؟ البيع باطل. فإذا كان البيع باطل فثبتت ملكية الأصيل بالبينة، والبينة حجة في لوازمها أيضا، فحينئذ ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه للمشتري أن يطالب بالثمن، أن يطالب بالثمن، لأنه لم يملك أو لا يملك الفضول العين، والبيع باطل بناء على البينة، فحينئذ لا يملك الثمن لا ظاهرا ولا واقعا. يقول: وأما لو فرضنا أن الملكية لم تثبت على أساس البينة، إذا ثبتت بالإقرار الكلام نفس الكلام. إذا ثبتت ملكية الأصيل بإقرار من؟ شيخ عبد الله، بإقرار الفضولي، فأيضا الكلام الإقرار حجة أيضا بلوازمه، فإذا يثبت البيع فاسد فيستعيد الثمن. وأما لو فرضنا أنه لا، الملكية لم تثبت بماذا؟ بالبينة ولا بالإقرار، ملكية الأصيل، وإنما ثبتت باليمين لأنه على المدعي البينة، فلم يكن للمدعي بينة، فعلى المنكر اليمين، لم يحلف المنكر، رد اليمين على من؟ على الأصيل، فقام الأصيل وحلف، حلف الأصيل، فطبقا على لما أثبتناه في بحث القضاء فتثبت الملكية للأصيل. طب لما ثبتت الملكية للأصيل جيد، فحينئذ ثبتت الملكية للأصيل، فقالوا بأنه في اليمين فقط وفقط ما يثبت أنه له، أي الذي حلف أن يتصرف في العين، أما اللوازم وهو بطلان البيع هذا لا يثبت. فبناء عليه ماذا يقول؟ المشتري ليس له أن يستعيد الثمن من من؟ من الفضولي، للأصيل أن يستعيد العين، أما المشتري ليس له أن يستعيد الثمن. واضح؟ لذلك هو طرحهم هنا بشكل مو بهذا الترتيب وبهذا الكيفية، جاء بجملة اعتراضية أنه إذا كان يعتقد المشتري بملكية البائع على أساس قاعدة اليد، على أساس ظاهر الحال وهي مسألة اليد واليد أمارة الملكية، فبلي وإلا فلا. لاحظوا العبارة، قال: الأولى أنه يرجع عليه بالثمن من؟ المشتري، على الفضولي إن كان جاهلا بكونه فضوليا، سواء كان باقيا أي الثمن أو تالفا قد تصرف فيه. يبقى هنا، من هنا شرع بالإشكال، ولا يقدح أي لا يضر في ذلك في رجوعه بالثمن الأصيل المشتري على الفضولي اعترافه بكون البائع مالكا، لأن اعترافه مبني على ظاهر يده، على أساس أن اليد أمارة الملكية أخذ بالظاهر. نعم، لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد، كيف؟ كأن يكون اعترافه بذلك أي بملكية البائع وهو الفضولي بعد قيام البينة، بعد قيام البينة لم يرجع حينئذ ماذا؟ بشيء. ولو لم يعلم، لم يرجع حينئذ بشيء، يعني إذا أثبت، أنا تكلمت عن الشق الآخر، يعني لو فرضنا أنه هو إيه؟ يعني إنما اعترف بملك المشتري بملكية البائع على أساس، طارة على أساس ظاهر اليد واليد أمارة الملكية، والأخرى لا، يا أخي قد أقام له بينة على أساس أنه يملك، فإذا كان على أساس أنه يملك فحينئذ ليس له بعد ذلك أن يرجع، حتى لو ادعى الأصيل وأبطل المعاملة فليس له أن يرجع بماذا؟ بالثمن، لأنه بينه وبين ربه أن هذا المال مال للبائع وليس مالا للأصيل الذي ثبت أن المال له وعلى أساسه تحرك. واضح؟ لذا قال: نعم، لو اعترف به على وجه يعلم عدم استناده إلى اليد، كأن يكون اعترافه بعد بذلك بعد قيام البينة، لم يرجع بشيء أي المشتري على الفضولي. هذا إذا قلنا بذلك. وأما إذا لا، لم يعلم أنه، يا أخي، أن منشأ الملكية للبائع الفضولي هل هو ظاهر اليد أو أنه البينة؟ الأمر غير واضح، فيقول في المسألة في الحقيقة وجهان، وجه بالرجوع ووجه بعدم الرجوع. لذا قال ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد، يعني اعتراف المشتري من الفضول على أساس أنه يملك إلى يد ظاهر يده أو إلى غيره، ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد أو بظاهر لفظ الإقرار من دلالته على الواقع وجهان، والأول يقتضي أي يجوز له الرجوع، والثاني يجوز له ماذا؟ عدم الرجوع، لأنه في الحقيقة حينما يقر بعد واضح. زين، هذا وإن كان هذا إذن خلاصة كلام. إذن هذا في الحقيقة إذن بالنتيجة يريد أن يقول، حتى تكون المسألة خلاصة النقطة، حينما هو حينما اشترى منه وأنه يجهل أنه فضولي، فجهله بالفضولية طارة يجهل محض وهو أصلا ليس طرفا بهذه الدعاوى جملة وتفصيلا، وتعامل على أساس ظاهر اليد، واضح؟ وطارة يكون لا يكون أصلا هناك تنازع بين الفضولي وبين الأصيل، لا، من أول الأمر الفضولي ماذا؟ الفضولي يقر أن هذا المال مال لمن؟ لشخص آخر، وباعه هو في الحقيقة فضولة، باعه فضولة للمالك، أو باعه فضولة ماذا؟ لنفسه، على أساس من باب الفحوى أو ما ناظر. فحينما رد قال بلى المال ماله، انتهى هذه النزاعات حينئذ. هذه الأسئلة لا تأتي حينئذ، هذه الفروع. الكلام متى يأتي؟ هذا الكلام يأتي الكلام لو كان هناك نزاع بين من ومن، أحسن، بين الأصيل والفضولي، بحيث أن الفضولي يدعي بأنه يملك في الحقيقة، ويملك يعني على أساس أنه تعامله بالمبيع لم يكن عدوانا وظلما وغصبا وبطشا، لا، يملك، والآخر يدعي أنك لا تملك وهو الأصيل، وبناء عليه فيحصل التنازع حال أي شيء يتنازع فيه شخصان. فبالآخرة القضاء في البين لابد أن يحكم، بالنتيجة أن إما المالك يحكم بملكية العين هذه للأصيل، وإما أن يحكم أنها في الحقيقة لمن؟ للفضولي. يبقى الكلام أنه إذا كان طرفا المشتري حينما اشتراه إنما تعامل بملكية البائع على أساس ضابطة من هذه الضوابط، لا أنه كان خالي الذهن ولا يعلم بالأمور جملة وتفصيلا. غاية ما في الأمر كان هناك متصدي لعملية البيع وتم واشترى. تم في رواية كنت أقرأها قريبة العهد أنه شخص كان الإمام الكاظم عليه السلام وهو في حالة السعي ما بين الصفا والمروة، وإذا به فلان صاحب البيت الفلاني، وهو بيته مشرف على المسعى، في المسعى ومشرف على المسعى، فقال لبعض مريديه انزل إلى الإمام عليه السلام الإمام القاضم واقطع عليه الطريق في السعي واخذ منه البغلة، كان يطوف على بغلة، يسعى على بغلة، فإن البغلة بغلتنا. فنزل مباشرة هذا وقطع الطريق على الإمام عليه السلام وتمسك باللجام، اللجام البغلة، وقال بأن البغلة بغلتي. الإمام عليه السلام رواية تقول فثنى قدمه عليه الإمام عليه السلام ونزل عن البغلة، ثنى يعني حول مسيرة، نزل عن البغلة وقال لغلمانه خذوا السرج عن البغلة واعطوه البغلة. فقال لا، والسرج المدعي قال والسرج، قال كذبت الإمام عليه السلام، قال كذبت، أما السرج فهو سرج جدي الإمام الباقر عليه السلام، سرج دابة جدي الإمام الباقر، ولدينا بين على ذلك. وأما الدابة فقد اشتريناها قريبي عهد بشراء هذه البغلة، فأنت بينك وبين ربك، قد تكون صادقا وقد تكون ماذا؟ كاذبا. فإذا أنت مدعي فعليك أن تأتي بماذا؟ ببينة المفروض. ولكن الإمام لاحظ مجرد أن ادعاها فقال هذه البغلة خذها، لأن أنا جديد عهد بشرائي، فقد تكون صادق أن الذي باعنا إياها مثلا سارق أو غاصب أو فهذه البغلة. أما السرج فلا، فالسرج لدينا بين على أنه السرج سرج دابة جدي الإمام الباقر عليه السلام. فشاهدي إذن القصة بهذا الشكل، أنه قد يكون هذا الطرف المشتري محيط بهذا التداعي والتنازع بين الأصيل وبين الفضولي، وقد يكون لا خاليا الذهن. فبالنتيجة إذا كان هو طرف كيف يتعامل؟ فقد يكون صادق حقيقة هذا، يعني الفضولي ما اصطلحنا عليه بفضولي نحن، وإن كان أنه في المقام حتى إطلاق الفضولي قد يكون تسامحا أو على أساس الظاهر الشرعي إطلاق الفضولي عليه بحسب الظاهر، أما قد يكون بالواقع هذا صادق، وأن المال والسلعة سلعته، ولكن لم يحالفه الحظ في إثبات أحقيته في السلعة. يبقى أنا كمشتري إذا كنت أعتقد فليس لي أن أرجع، لأنه بالنتيجة يكون من أخذ المبيع أخذه ظلما وعدوانا، ولا يمكنني أن أرجع بماذا؟ أن أرجع بالثمن. لماذا استقال سيد حسن يقول لماذا ليس لي أن أرجع بالثمن؟ من المفروض ألم أدفع الثمن أنا على أساس أنه مبادلة ومعاوضة؟ هو المفروض أن المعاوضة والمبادلة لم تتم ولم تتحقق، فيعود كل شيء إلى محله وإلى موضعه. لا، المفروض إذا كنت أنا طبق الضوابط الشرعية أعتقد بملكية الذي باعني، فإذن المعاملة تمت وتحقق النقل والانتقال. ولكن جاء بعد ذلك شخص وكانت حجته أجمل فسلب هذا الحق بحسب الظاهر له هو أن يأخذ السلعة، ولكن بحسب أنا بمعطياتي السلعة المفروض هي ملك لي وعليه، فقد أخذها، والثمن أصبح ملكا لمن؟ للبائع الفضولي، وليس لي أن أرجع فيه، لأن النقل والانتقال قد تحقق. وهذا وجه طرح هذا الفرع بهذا الشكل. لذلك قال نعم هذا كله أين؟ فيما لو كان المشتري يجهل بأن الطرف الأول الذي تصدى لعملية البيع إنما كان فضوليا، أما لو كان يعلم، إن كان يعلم في الحقيقة أيضا هنا يأتي الشقان المتقدمان، أنه طارة يرد الأصيل، فرض الكلام أن الأصيل رد والمشتري يعلم بأن المعاملة فضولية، فهل له أن يرجع بالثمن أو ليس له أن يرجع؟ هنا أيضا نقول طارة الثمن موجود وأخرى الثمن معدوم، قد تلف أتلفه من؟ أتلفه الفضولي. في الشق الأول إذا كان الثمن موجودا هل له أن يرجع؟ بلي، ذهب المشهور إلى أنه له أن يرجع ما دامت العين موجودة، عين الثمن موجودة، وإن كان يعلم حين ما أقدم على المشترى والشراء من الفضولي كان يعلم أن هذا المال ليس ماله، مع ذلك له أن يرجع، كما ذهب إليه عمدة متأخرين العلامة المحقق الشهيد الأول الشهيد الثاني المحقق الثاني وغيرهم. يبقى الكلام، قالوا له أن يرجع بذلك إلا أنه اعتمدوا على نقطة أساسية في البيع. النقطة الأساسية أو الوجه العلمي هو هذا، قالوا أنه لماذا ليس له أن يرجع؟ هذا المال ليس ماله؟ ماله، والعين لا زالت موجودة. السؤال أن الذي صدر منه كمشتري مع الفضول حينما صدر، هل في الحقيقة يوجب انتقال الثمن إلى المشتري إلى البائع الفضولي أو لا؟ قالوا ما صدر منه أصلا، ما صدر فضلا عما لم يصدر، لا يوجب تملك الفضولي للثمن. إذن ما دام لم يحصل موجب وسبب وعلة وما شئت فعبر لتملك البائع الفضولي للثمن، فإذا لم يحصل وجه وسبب يملكه للبائع الفضولي الثمن، إذا لا زال الثمن شيخ عبد الله على ملك من؟ على ملك مالكه، والناس مسلطون على أمره، له أن يستكفر. هذا أصل عمدة دليلهم ووجه في الحقيقة وجيه. ثم قالوا يا أخي لنتنزل، لنتنزل شيخ حسن ونقول أن شيخ حسن أنه بلي وهبه. هذا في الحقيقة إنما هو أحسن من الهبة يوجد، أفضل من الهدية يوجد، يعني بدون مقابل، هدية هبة ما شئتم فعلوا. ما دامت هدية هبة والعين موجودة له أن يرجع فيها. هذا إذا 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 قلنا بتحقق الملكية فضلا عن المدعى أنه ملكية، وجه للتمليك لم يحصل. هذا الشيء يبقى، قالوا التصليط سلطه مجانا. قال التصليط لا يملك، التصليط لا يملك وإنما يبيه. ثم قالوا أشكلوا عليهم، قالوا إذا التزمتم بأن هذا التصليط بهذا الشكل يستوجب التملك وعدم الرجوع بالثمن، فيأتي الكلام بعينه في البيع الفاسد، في البيع الفاسد، في البيع الفاسد. هناك مر معنا أنه إذا أقدم المتعاقدان على معاملة، ولكن ماذا اتفاقا هذه المعاملة البيعية كانت فاسدة بسبب اختلال شرط من شرائطها غير الملكية هنا، جيد، فالمشتري سلط البائع على الثمن أو لم يسلط؟ ما سلط. مع ذلك هناك بالبيع الفاسد ماذا قالوا؟ قالوا كل منهما يبقى مسرجو، كل شيء يبقى على ملكية مالكه، المشتري الثمن على ملكية المشتري والمبيع على ملكية البائع. هذا في صورة ماذا؟ في صورة تلف العين هناك فضلا عن بقائها. قالوا إذن إذا التزمنا هنا بذلك علينا أن نلتزم هناك ولا يلتزم به أحد، مع أن الجميع هناك ماذا يقولون؟ يقولون له أن يرجع بالثمن إن كان موجودا، بل حتى إن كان معدوما. الشيء الثاني، المنبه الثاني على أن يعني لم يحصل شيء من المشتري يوجب تملك الفضول للثمن، أنه هذا كله مفروض أنه يعلم بالفضولية، ليس كذلك؟ وأقدم على الشراء، جيد، فلسوء حظه الأصيل رد المعاملة الفضولية، فكلمة يرجع بالثمن أو لا يرجع بالثمن. طب أما لو فرضنا أجاز الأصيل ماذا؟ أجاز الأصيل السيد المعاملة، أجاز. إذا أجاز ما الذي يحصل كما قرأنا كما ذهب المشهور؟ قلنا الإجازة تصحح ويتحقق النقل والانتقال. طب نسألكم إذا أقدم على المعاملة بناء على ذلك وهو يعلم أنه فضولي واشترى منه وسلمه الثمن، فقلتم بتسليم الثمن هذا تمليك له للثمن، طب بعد ذلك حينما يأتي من؟ يأتي الأصيل ويجيز معاملة لا ثمن من دون مقابل؟ على كلامكم يلزم أن تكون الإجازة لمعاملة من دون ثمن، لأن الثمن أصبح ملكا لمن؟ ملكا للفضول من دون مقابل، وهذا لا يلتزم، أنتم لا تلتزمون بذلك. فهذا يؤكد إذن ماذا؟ يؤكد أن تسليطه على الثمن مع علمه بالفضولية في الحقيقة لا يوجب تملكه للثمن. فإذا ما دام لا يوجب تملكه للثمن فله أن يرجع بالثمن ما دام الثمن موجودا. لذلك قال وإن كان عالما بالفضولية المشتري، فإن كان الثمن باقيا استرده وفاقا للعلامة وولده فخر المحققين والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني رحمهم الله جميعا شرع، إذ هو هذا الوجه العلمي، إذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه شرعا. يعني لم يصدر منه السيد ولم يحصل منه أي للمشتري موجبا وسببا يؤدي إلى انتقال ملكية الثمن منه إلى الفضول، إذن لازال ماله، فلازال ماله، الناس مسلطون على أموالهم. قالها يشرع بي إن قلت، قلت ومجرد تسليطه عليه، يعني تسليط المشتري الفضولي على الثمن لو كان موجبا لانتقاله، انتقال الثمن إلى الفضولي، لزم الانتقال في البيع الفاسد كما تقدم معنا. لماذا؟ لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله، مع أن هناك لم يقل أحد بتحقق الملكية. واضح؟ إذن هذا اللازم الذي لا يلتزم به أحد. وبعد، ولأن الحكم اللازم الثاني، ولأن الحكم بصحة البيع، يا بيع هذا البيع، هذا البيع الفضولي، ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك وهو الأصيل في فرضنا كما هو المشهور، كما تقدم هو المشهور، يستلزم ماذا؟ تملك المالك الثمن، مش الفضول، الثمن. فإن تملكه، فإن تملكه أي للثمن البائع وهو الفضولي قبله، قبل إجازة من؟ قبل إجازة الأصيل، لأن المفروض أنه سلطه عليه وسلمه إياه، يلزم فوات محل الإجازة كما مر معنا. يعني الإجازة لم يعد لها محل، لأن ماذا يلزم الفوات؟ لأن الثمن إنما ملكه الغير فيمتنع تحقق الإجازة. ثم قال فتأمل، فتأمل في الوجهين الأخيرين، إن قلت قلت، أما في البيع الفاسد الرد أن في البيع الفاسد لا يصلح للناقض، لأن البيع الفاسد المفروض أنه تسليط لم يكن مجاني، تسليط معاوضي، يعني مبادلة، ولكن اختل البيع بسبب فقد شرط كصيغة مثلا، كتقدم قبول على الإيجاب مثلا، كعربية مثلا، كعدم تعليق مثلا. فإذا التسليط لم يكن تسليطا مطلقا، وإنما تسليطا، تسليطا ماذا؟ تسليطا، تسليطا معوضا. أما في الفرض النفاذ تسليط لم يكن تسليطا مطلقا، تسليطا غير معلقا، لأنه يعلم بأنه المال ليس ماله. هذا الفرق شيء. وأما في الثاني بناء على أن الإجازة، الإجازة بناء على أن الإجازة كاشفة، كاشفة عن تحقق الملكية، أين شيخ عبد الله؟ من حين العقد، من حين العقد، إذا كانت من حين العقد. وإن كان التسليط تسليط بعد العقد، فإذا تكون ملكية من أجاز متقدمة على ملكية ماذا؟ على ملكية الفضول، على القشف. أما على النقل فلا. واضح؟ فيبقى إذن هذين الوجهين فيهم نحوذ شيء من التأمل. يبقى الكلام بناء على ذلك، إذن له أن يرجع. طب هنا، هنا هذا تكليف من؟ هذا الحكم التكليفي في حق المشتري، أن المشتري له أن يرجع بينه وبين ربه على هذه المعطيات. بل طب تكليف البائع وهو الفضولي، هو الفضولي في هكذا مورد، هل له أن يتصرف في الثمن؟ هل له أن يتصرف في الثمن ويعتبر أن هذا تسليط؟ وبناء عليه ماذا؟ له أن يأكل، له أن يشرب، له أن يستن، ينتفع أم لا؟ يقول في المسألة، لذا قال وهل يجوز للبائع التصرف فيه، أي في الثمن، وجهان، بل أكثر، بل قولان، ولكن أقواهما العدم، عدم جواز التصرف. لماذا؟ لأنه أكل للمال بالباطل، لأنه بالنتيجة يا أخي هذا الذي بيناه، فتشنا فلم نجد أن الذي صدر من المشتري يستوجب انتقال ملكية الثمن إليك أيها الفضولي. فبناء عليه إذن لا زال المال مال المشتري، والمشتري لا يرضى بالتصرف، فإذن ليس لك أن تتصرف. ثم يا أخي حتى لو تنزلنا قلنا القضية مبهمة وتستوجب اللوثة والشك بالنسبة لك أنت أيها الفضولي المكرم، فالاستصحاب نرجع إلى الأصل هنا. الاستصحاب ماذا يقول؟ أحسنت، بقاء ملكية من؟ ملكية المشتري للثمن، فحينئذ وهذا لا يجوز له أن يتصرف هو بالثمن. فإذا الحكم التكليفي بالنسبة للفضول وهو البائع أنه ليس له أن يتصرف بالثمن، وليس فقط أنه يجوز للمشتري أن يسترجع الثمن إن كان موجودا. طبعا هذا حين يقول له أن يتصرف في الثمن أو ليس له أن يتصرف، فرض الكلام أن الثمن لا زال موجودا، إذا قال هذا كل الكلام إذا كان الثمن موجودا وكان المشتري يعلم بأن البائع فضولي فله أن يسترده، يبقى الكلام. أما إذا كان المشتري يعلم بأن البائع فضولي ورد الأصيل المعاملة ولكن لسوء حظه الثمن قد تصرف فيه البائع وأتلفه، فهل له أن يرجع فيه أو ليس له؟ هذا ما نتحدث عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.